تعالى في كتابه الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله ما يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذه سورة المدثر وهي مكية. وقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. أبو سلمة عبد الرحمن كما في صحيح مسلم أو غيره قال أول ما نزل اقرأ، وهو الظاهر لأنه قد جاءه الملك وهو يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء كما هو معلوم، ذكره البخاري في أول كتاب الوحي أو خرجه في أول كتاب الوحي حديث عائشة. المهم جاءه الملك أول ما قال له إيش؟ اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. فغطه الثانية أو غطه فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فغطه الثانية فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يحدث عن فترة الوحي الوحي فتر. فقال في حديثه عن النبي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، إذا الذي جاءني بحراء، إجاء بحراء يقول له اقرأ، إذا أول ما أنزل اقرأ، فإذا النبي نبئ بإقرأ، لكن أرسل بإيش؟ بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، يعني الأوثان، وتتابع الوحي. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما تلفلف في ثيابه، فقال: يا أيها المدثر، يعني المتلفلف في ثيابه. نعم، عند نزول الوحي وحصول الرعب له من رؤيته جبريل، قال: قم فأنذر. إذن تلفلف في ثيابه كم مرة؟ أليس أول مرة جاء بحراء ذهب لخديجة فقال زملوني، المرة الثانية الملك إذا كنت جاء من حراء رأيته كرسي بين السماء والأرض، شيء يعني عظيم سبحان الله، فرعب النبي منه، ما عند النبي من قوة رعب لما رأى المنظر، يعني ترى أكبر طائرات بي خمسة من اللي يسمونها تحلق تراها كالنقطة قدامك، لكن شيء يسد الأفق وبين السماء والأرض، فهذا لا خلق أكبر منها إلا ما شاء الله. ولكن النبي رعب، فما رجع إلى أهلي يرجف يعني تزمل وتدثر، فقال: يا أيها المدثر، يعني المتدثر أصله المتنفلس بثيابه، قم فأنذر، خوف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا، وانزل عليه وانذر عشيرتك الأقربين. فكان أول إنذار النبي سر، فكان ينذرهم سر، دعوته سرية، ثم بعد ذلك أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فاصطع بما تؤمر. المهم أنه خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصبح بعد ما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، كم مرة معكم في صحيح مسلم كتاب الإيمان، اجتمع كفار قريش، قال: لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فحينئذ قام بالرسالة أتم قيام، فجزاه الله خير عن أمته، خير ما جزى النبي عن أمته. قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. بإيش يقوم؟ يقوم لأجل تبليغ الرسالة، يقوم بها على الوجه المطلوب، وينذر، يخوف أهل مكة من النار. لذلك قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيه أن النذارة تسبق عند الدعوة. النبي أول ما خوفه من النار، من أمن العقوبة عشاء الأدب. لاحظ الأب وش يسوي له، هل يبدأ بالولد إذا خاف على الولد أن الولد يتهاون ويتأخر خارج البيت، يقول إذا تأخر، إذا جيت بدري أعطيك حلاوة، وش يقول له؟ شوف إذا تأخرت ترى أضربك، لأنه يعلم الوالد وهو متساهل ابنه أنه إذا أمنه العقوبة سيسيء الأدب ولا. المهم أول ما بدأ النبي الترهيب والتخويف لأهل مكة، لذلك قال قم فأنذر، أنذرهم النار، خوفهم بها إذا بقيتم على الشرك تعبدون الله والعزة وتنقضون حينئذ معنى لا إله إلا الله التي معناها لا معبود حق إلا الله. ففعل ونفذ أمر الرسالة، فكان لا يفتر. مرة كلمهم جهرا، مرة كان يأتي لكل واحد جهرا، كان مرة في رواية مسلم هذه، وأفرادا وأوزاعا في مسند أحمد من حديث ديلي لما قيل له قم فأنذر، يعني لعل هذا بعد، وأرسل قال رأيت النبي في سفل المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، نعوذ بالله، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. فقال الله وربك فكبر، أي عظم عظم عن إشراك المشركين، عظم عن إشراك المشركين، فهو أكبر فيستحق إيش؟ الإلهية وحده، وهذا مقتضى التكبير، مقتضاه أن لا تعبد الله لأنه أكبر من كل شيء، فمقتضاه حينئذ نعم أن يعظم في الإلهية عن إشراك المشركين، فلا يعبد الله. وثيابك فطهر عن النجاسة، فهذه آية تدل على أنه يجب المسلم أن يطهر ثيابه. الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أنه للوجوب وللفورية حتى يأتي دليل، معنى إذا الأم جات يدها نجاسة من ولدها الصغير ويتغسل له، أو جات نجاسة على ثيابها، ما تقول أجلس أتكلم مع النساء بعدين أغسل لما أقوم أصلي، فورا تغسل حتى لو ما قام أصلي، لأن مباشرة النجاسة وبقاؤها على البدن منهي عنها. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، نسأل الله العافية. فهنا قال لا يستنزه من بوله، ما قال إذا قام يصلي، فأصل مباشرة النجاسة لا تجوز إلا لحاجة استنجى باليد بالماء تباشر النجاسة. وكما قال النبي عن الميتة شحوم ميتة نستصلح بها ونقضي بها السفن، فباشر النجاسة للحاجة، لكن غير الحاجة ما يصح تباشر النجاسة، تجعلها على بدنك أو ثوبك فتقول خليها ألين أقوم أصلي فورا، لأن الله قال وثيابك فطهر، والأصل في الأمر الفورية، بدري أن الأصل في الأمر الوجوب، عرفنا دليلا الأصل في الأمر الفورية أنه لما تأخر عن قوله حلقوا في الحديبية غضب، فلو كان للتراخي كان تركهم النبي، لكن غضب لما منف فيحلقوا، فقوله وثيابك فطهر ما ذكر التراخي، الأصل الأمر الفورية، فأول ما يجي نجاسة ثوبك إذا تطهرها، لا تخلي ثوبك نجس وتقول بعدين إذا قمت أصلي إيش أغسله. نعم قال والرجز فاجر، إذا مأمور المصلي أن يطهر ثلاث أشياء حتى تصح صلاته، ما هي؟ الأرض اللي يصلي عليها، لحديث صبوا عليه ذنوبا من الماء الأرض اللي صلي عليها طهرها. الثاني الثياب بحد لآية وثيابك فطهر. البدن كان لا يستنزه من البول إذا ذهب بعدكم الغائط فليأخذ معه ثلاث أحجار في النفيس وعنه كما خرجه أبو داود في سننه حتى تصح صلاته. وثيابك فطهر. والرجز فسر الرجز لأنه الأوثان. فهجر أي دم على هجر الأصنام فلا تميل إليها ولا تعبدها. والأمر للنبي أمر الأمة. فإذا قال قائل لكن الله قال له رسول ثيابك فطهر نار لو ذلك لا. ذكر علماء أصول أن أي أمر للنبي الأصل ينسحب علينا إلا بالخصوص إلا ما دل على الدليل على الخصوص مثل زواجه من 9 نساء جواز عرض المرأة عليه ويتزوجها من غير إذن وليها. قالت امرأة وهبت لك نفس. وين امرأة وهبت نفسها للنبي إذا إن أراد النبي أن يستنكحها. المهم قال في آية خالصة لك من دون المؤمنين. فليس اليوم لأحد صالح تعرض مرأة له في الطريق تقول أبي أتزوجك يقول خلاص قبلت هبتك لنفسك لي هذا خاص بالنبي. أما نحن الآن ولي وشاهدان إيجاب قبول مهر إلى آخره. وثيابك قال في الرجل والرجل فهجر. ولا تمن لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه. نعم لأنه مجبول هذا خاص للنبي لأنه مأمور بالأخلاق الحسنة. بعض الناس إيش يسوي يقول لي مصلحة عند فلان أو فلان صاحب مصلحة يمقضي لي إياها فيعطي يعطي هدية يعطي هبة يقول بيجيني أكثر بيوظفني في مكان يوم من الأيام بيجيني راتب فيه كل شهر 16,000 وش يساعد 3,000 ريال يعني بعطيه فيعطيه هدية في نفسه يعطي شيء أكثر. فلا يصلح الإنسان صاحب الأخلاق الجميلة أن يعطي شيء لينتظر إيش العوض بل يعطيه ليش لله ما ينتظر العوض بل يعطيه لله كالدين ما ينتظر النفع. فإذا أعطى إنسان قرض لينتفع فهذا ربا. من أي قرض جر أي نفع فهو إيش فهو ربا. لأن الشيخنا العلامة صالح الفوزان حرم الجمعية وهي نجتمع 10 موظفين كل واحد يعطي 1,000 1,000 1,000 1,000 طار النساء بهذه الفتوى والرجال لأنهم يقول استفدنا منها. هل المقصود الاستفادة؟ الله يعورك إذا اتقيت. يقولون طيب نعطي 20,000 وترجع لنا 20,000 على أيام ما في زيادة أو شيء 21,000 كذا الربا صورة واحد. الله يهديهم بعض النساء وبعض الرجال الله يهديهم كنا صورة الربا واحدة. الربا 70 باب يا رجل. أتدري من الربا كما قال المسعود أن يكون عليك على فلان دين أخذت منه 10,000 قلت برجع لك فيها في وقت فهذا الوقت لا يجوز أن تعطيه هدية. قال أعطيته هدية في هذا الوقت فهذا ربا. شف مع أنه ما اشترط عليه. ليش؟ لأن إعطاك الهدية له هذا الوقت كالاشتراط على نفسك أو كالخسارة من جهة أنك تريد أنه يؤول به الأمر ربما إلى أن يجيد في مدة الوقت لقضاء الدين أو غير ذلك من المعاني. فالمهم أن ذلك ربا. فالجمعية لأنه لا يعطيك هذا المقرب لوجه الله ليس عقد يريد نفعه من الله النفع من الله يريد النفع من البشر. كيف يقول؟ يقول في نفسه الشراء بيجيني الآن بعطي 2,000 بعد 5 شهور بتجيني 60,000 لو أعرف أنهم ما بيعطوني النفع هذا 60,000 لن أبصد لن أعطيهم دين لله. فصار قرض واضح جر نفع وهو أنه ينتظر المال يأتي نفع له. ولو كان لله كان دين صحيح ما قلنا فيه شيء. نعم فأي قرض جر نفع فهو ربا. يقول لي شيخنا فنظرت كنت معه في السيارة مرة وماشيين كنا جايين المحاضرة للشيخ فقال لي يعني بالطريق لما تكلمنا عن الجمعية قال ناظرت في ذلك وناقشت ما وجدت حقيقة عندما ناقش من إخوان من المشايخ يعني دليل يفند ما قلت لهم من هذا الأمر. قال ولربك فاصبر ولا تمنس ذكرناها. قال ولربك فاصبر فيجب على المسلم أن يصبر على أوامر النهي والنواهي لله من جهتين. أولا يصبر على تعلم الأوامر النهي مثل ما تفعلون أنتم تحضر حلقات العلم تعرفون على أوامر الله ومعاني كلام الله حتى تنفذونها، لكن ينبغي أن يكون هذا لله. صبركم لطلب العلم، صبركم لتنفيذ الأوامر النهي لله، ليس تريدون مصلحة من أحد، تريدون وجه الله بهذا حتى ينفعكم هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور وهو القرن النفخة الثانية. قال الله تعالى في بيان النفخة قيل ثلاث نفخات وقيل نفختان، والظاهر من الآية أنها نفختان. قال في قال ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله إلا من شاء ربك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. مقصود إذا نقر الناقور النفخة الثانية ليش؟ لخروجهم من القبور وعرضهم على الرب الواحد الغفور سبحانه وتعالى. روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وصاحب القرن قد أخذ القرن وحنى جبهته يوشك أن يؤذن له. فهذا القرن ضخم عظيم لا يعلم مقدار يعني كبره إلا الله، كلها أرواح من آدم متجمعة فيه كما ذكر بعض أهل العلم. فإذا نفخ في السور تطايرت الأرواح إلى الأجساد التي بنيت في القبور، بنيت من عجب الذنب ونزل ماء 40 سنة 40 يوم كبني الرجال، ثم نبت الأجساد من عجب الذنب اللي يبقى يركب منه الخلق. فإذا استوت الأجساد باقي الروح. شوف أنت الميت خرج من الروح تصبح جماد، تحركه وتحرك ما هي خلاص، تدخل الروح يغضب يتكلم يضحك يأكل يحس يشرب. فيتهيأ البدن من القبر بعد ما ينزل ماء 40 يوم يشبه من الرجال ينبتون الناس من قبورهم، ثم ينفخ فيه أخرى هي النفخة الثانية، هذه اللي مقصود فيها نقرة في الناقور النفخة الثانية. فحينئذ إذا هم قيام ينظرون، فهذا النفخة الثانية إيش يحصل بعدها؟ فذلك نعم أي وقت النقر الثاني يومئذ يوم عسير. نعم فإنه من عسره أن تدنو الشمس حتى تكون ميل، والناس يكونون في شدة حتى أن بعضهم يلزمه العرق إلى شحمة أذنه وبعضهم إلى أسفل قدمه عند كعبه بحسب أعمالهم. وفي هذا الوقت الذي يكون فيه هذا العسر الشديد 7 يظلهم الله تحت ظله عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله وتفرق عليه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل أنفق نفقة بيمينه حتى لا تعلم أنفق نفقة حتى لا تعلم من شماله ما أنفقت يمينه، رجل ذكر الله في فاضت عيناه، رجل إيش دعته امرأة ذات حسن وجمال ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وهكذا، وشاب نشا على طاعة الله والإمام العادل، فهؤلاء كلهم سيظلهم الله تحت ظله. وكذلك من أنظر معسرا أدار رجل دين ثم صار له عسار، من أنظر معسرا أو وضع قال نصف الدين أنا مسانع فيه أو كل الدين أنا مسانع فيه إيش أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يظلنا برحمته سبحانه وتعالى. والظل هذا ظل حقيقي، الله أعلم كيف يكون. كم باقي الوقت؟